بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج معالم في صحبة ضيفنا سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، رئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله يا مولانا الشيخ. كنا في حديث الإعلان ومدى وجوب الإعلان عن النكاح بعد الشاهدين وكذا، وتفضلتم بالإشارة إلى أن الإعلان مستحب وأن المطلوب منه هو ما يحفظ به حق الزوجة، فلو زدتم هذا الأمر بيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الإعلان المقصود به حفظ الحقوق من الضياع، سواء كان ذلك يتعلق بحقوق الزوجة أو بحقوق الأولاد كما إذا حملت، فكان بالإمكان أن ينكر الزوج وأن لا يوجد أي شيء يثبت عليه الأمر، فهذه كارثة. فلذلك لا بد من شيء مثبت.
نعم. يعني نقول، هل يمكن أن نقول أنه إذا وجد ما يثبت هذا النكاح قانونا فلا إشكال في عدم الإعلان العام؟
إذا جاء شاهدان. أيوة. ووثقت القضية قانونا.
نعم. وسجلت المحكمة وسجلت وكل شيء.
نعم، هذا لا إشكال.
أمكنت ترخص في عدم الإعلان.
نعم.
وإلا في الإعلان واجب حتى يحفظ الأمر. طيب شيخ، أنا كنت بشرتم إلى نازلة في موريتانيا.
نعم، نازلة حصلت في بلادنا. نعم. في العصر الماضي الذي لم أدركه، وهو أن امرأة من أهل البادية كانت في حواء من أهل البادية، وليس معها أحد من أقاربها، وإنما هي مع الرعاة في رعي البهائم. فجاءها رجل من بني عمها وهي غيب، فخطبها إلى نفسها فرضيت، وهو ولي لها، فزوجها لنفسه ويشهد ضيفين.
هو وليها،
هو ولي يعني من بني عمها.
نعم. طيب،
فالمذهب المالكي وغيره أيضا يجوز ولاية الأبعد مع وجود الأقرب إن لم يجبر.
طيب،
كما قال خليل، وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر.
طيب،
فزوجها لنفسه وشهد عدلان من الضيوف ليسوا من المكان.
نعم.
وذهب رتحل، وإن شاء الله من حملت المرأة، فأنكر الرجل أن يكون تزوجها وأنكر أن يكون الحمل منه. فسعى أبوها حتى جاء بأحد الضيفين وشهد عند القاضي، ولكن النكاح لا يثبت،
بقي الثاني
لا يثبت إلا بشاهدي عدل، فلا يثبت بشاهد ويمين، فكانت هذه نازلة. فذهب أبوها إلى العلامة الشيخ باب بن الشيخ سدية يستأمره بهذا الأمر، فقال اذهب إلى العلامة القاضي محمد محمود بن عبد الله بن محمودا، وهو من كبار القضاة المجربين الذين لهم قدم في النوازل، وستجده راجعا في رفقة، وعلامته أن ترى رجلا يركب جملا غير مخطوم ويغض بصره ويقرأ القرآن ويمشي به الجمل. فرأى الوصف فجاءه فعرض عليه النازلة وهو على جمله، فقال خلي الجمل يمشي واذهب إلى القاضي فارفع عنده قضية أخرى، وهي دعوى المهر على الرجل أنه ما دفع إليها مهرا، وجيء بشاهد وتكمل باليمين، وحينئذ سيثبت النكاح ويثبت النسب
تبع للمهر
بما يسمى بالقضاء بالموجب، والحكم بالموجب منصوص في التبصرة لابن فرحون وغيره.
مخرج عجيب.
إيه نعم. فصار نقل القضية من أن تكون خلافا في النكاح
إلى خلافا في أداء
إلى خلافا في المهر، والخلاف في المهر مما يؤول إلى المال، والمال وما يؤول إلى المال يثبت بالشاهد واليمين عند غير الحنفية.
جميل.
والحنفية عندهم لا يثبت شيء من ذلك بالشاهد واليمين مطلقا، لا يرون العمل بالشاهد واليمين، لأنهم يرون أنه زيادة على النص وزيادة على النص، ويرون حديث ابن عباس في حكم رسول الله قضاء رسول الله أساسا بالشاهد واليمين، وهو عند مسلم في الصحيح، يرون أنه خبر أحد لا يقوى على، وكذلك يطعنون في بعض الأحاديث الأخرى.
طيب شيخنا، هل يمكن أن يقال بوجه من الوجوه أن على الزوج، أنه يجب على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يعلم الأولى؟
لماذا؟
منع للمشاكل.
لا، هذا نصيحة ومصلحة.
نعم.
هذه نصيحة
لأنه ومصلحة. أيضا الإعلان وما كنا فيه من إعلان النكاح والضرب
الإعلان ليس معناه أن يعلم شخصا بعينه، الإعلان معناه أن يشتهر هذا الأمر بين الناس،
وإذا اشتهر عرفت، لكن هي غالبا لا تعرف إلا إذا كان يكتم كتمان شديدا.
ابن حزم رحمه الله يرى أن كل شيء حضره ولي وزوج وزوجة وعدلان ليس سرا،
ليس سرا ما علمه خمسة.
هو يرى أن حتى الشاهدين إذا جاوز الاثنين سرهم فإنه بنثي وإفشاء الوشاتق منه، يرى أن الشاهدين يكفيان في الله،
إذن لا يقال بوجوب هذا. طيب أنتقل إلى مسألة أخرى أيضا مرتبطة بعقد النكاح شيخنا، وهي الشروط المقترنة بالعقد التي تشترطها الزوجة أو يشترطها الزوج. وأحب يعني تضييق لمجال الحديث أن أقول أن الشروط الموافقة لمقصود النكاح لا إشكال في اعتبارها، الشروط المخالفة لمقصود النكاح أو فيها حرمة أو فيها كذا لا إشكال في اطراحها، لكن بحثنا الشروط التي لم يأمر الشارع بها ولم ينهى عنها وطلبها أحد الطرفين لمصلحة له كسكنة أو توظيف أو عدم انتقال أو كذا، هذا النوع من الشروط إذا نص عليه في العقد هل يجب الوفاء به أم لا؟
أنت تريد تضييق مجال
إلا إذا أردتم غير هذا،
وأنا أريد التوسيع قليلا. بالنسبة للشروط في العقد مطلقا سواء كان نكاحا أو غيره، الأصل عدمها، الأصل في العقود لا تقيد بشروط، وأن تكون منجزة وأن تكون كاملة ليس فيها شيء في الذمة في الأصل.
طيب
لكن إذا ارتبط العقد بشرط، هذا الشرط ليس شرطا للانعقاد وإنما هو شرط للاستمرار والوفاء، فقد اختلف فيه، فأبو حنيفة يتشدد في الشروط في العقود ويرى أنها مبطلة للعقود،
مبطلة للعقد.
إيه نعم، ودليله في ذلك ما رواه هو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
نعم،
فالنهي مقتضي للفساد هنا. وابن شبرمة يرى جواز أن يشترط الإنسان ما شاء في أي عقد شاء مطلقا، ويرى أن هذا سواء كان لمصلحة العاقدين أو لغير مصلحتهما أو لمصلحة شخص ثالث فإن ذلك جائز.
إذن الآن هذا جذر المسألة، أنه هل يجوز في العقود أصلا أن يشترط فيها أو لا؟
نعم،
وأبو حنيفة انفرد بأنه
بحرمة الشرط وإبطاله،
والثلاثة
سيأتينا الكلام عنهم. فمعاصره من الفقهاء ابن شبرمة
وافقه،
لا خالفه بالكلية.
طيب،
فأذن في العقد مطلقا ورأى أنه لا يبطله الشرط مطلقا وأن العقد صحيح والشرط صحيح، واستدل بحديث جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا فشرط عليه حملانه إلى المدينة، فهذا أصل للشروط.
طيب،
وابن أبي ليلى رأى أن العقد صحيح والشرط باطل مطلقا، أن هذه الشروط لا تنفع ولا تضر
ولا تلزم ولا شيء
فهي باطلة مطلقا، واستدل بحديث بريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اشترطي لهم الولاء وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، ثم خطب على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. والأئمة الأربعة ما أقصد ثلاثة من عدا أبي حنيفة الشافعي وأحمد رأيها أن الشرط إذا كان لمصلحة العاقد له في مصلحة ولم يكن لطرف ثالث ولم يكن مقيدا للعقد ولا منافيا له فإنه يجوز، لكن الشافعية في النكاح بالخصوص كانوا مع المالكية بأن الشرط لا يلزم وأنه يبطل الشرط وأنه مكروه أصلا إدخاله بالعقد. مالك يرى كراهة هذه الشروط، كراهة إدخالها بالعقود، وأنها لا تلزم إلا إذا حلف عليها الإنسان يمينا فيلزمه التكفير عن اليمين أو يلزمه الوفاء ككل الأيمان. وقد عقد لذلك بابا في الموطأ في كتاب النكاح قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وذكر عن سعيد بن المسيب إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دار من قريتها ومن دارها قال يخرج بها إن شاء، ومالك قال إذا اشترطت المرأة على زوجها لا يتزوج عليها أو لا يتسرع عليها وإن كان ذلك عند عقدة النكاح فإن ذلك ليس بشيء، هذا الذي اتفق عليه العلم ببلدنا يقصد المدينة، أن ذلك ليس بشيء إلا إذا كان بيمين بطلاق أو عتاق أو نحو ذلك فيلزمه إلا إذا كفر عن تلك اليمين وحلها، لأن من حلف على أي أمر ما
يجب عليه
إما أحد أمرين، إما الوفاء به وإما تكفير اليمين وحلها قبله. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. بالنسبة للمذاهب الثلاثة اليوم استقر عملها على عدم اعتبار هذه الشروط إلا المتأخرين من المالكية، وبالنسبة للحنابلة الراجح عندهم في المذهب اعتبار هذه الشروط. واستدل الحنابلة بالحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توهوا به ما استحللتم به الفروج، والجمهور حمل الشروط على أن المقصود بها العقود، فالمقصود هنا بالشروط العقود، فحق الشروط أن يوفى به هو
ما وجه هذا الحمل؟
الشروط تطلق على العقود في اللغة؟
بلى، لكن هي يعني ما الحامل على؟
لأن الذي يستباح به ليس الشرط. ما المبيح للفروج؟ العقد. فالعقد هو المبيح، هو قال ما استحللتم به الفروج، فالذي تستحل به الفروج هو العقود وليست الشروط. والمتأخرون من المالكية بالغوا فوافقوا الحنابلة في هذا، وجعلوا أنه إذا جرى العرف بالشروط في بلد ولم يشترط الولي أو نسي فإن الشرط يلزم أيضا عندهم،
الشرط الذي
هو جرى به العرف عندهم، وهذا إبعاد للنجعة ومخالفة لنصوص المذهب.
طيب أنا من الشرط العرفي، لكن الآن المشروط عليه نصا،
المشروط عليه نصا أيضا حتى صيغة الشرط. مثلا المالكية في العرف في بلاد المغرب أنهم يقولون بشرط لا سابقة ولا لاحقة، أو يقولون لا سابقة ولا لاحقة. بالنسبة له لا سابقة ولا لاحقة في أصله ليس فيه شرط، لأن أدوات الشرط معروفة في اللغة، ولا ليست من أدوات الشرط، لكن استحسن بعض فقهائنا المتأخرين وهو سيدي بن التاه والد الشيخ حمدان بن التاه الموجود الآن، استحسن أن لا هنا تنوب مناب الشرط، أخذا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري إذا بايعت فقل لا خلابه،
فعله إن شاء،
فجعله مثابة الشرط إذا بايعت فقل لا خلابه، فقاس عليه لا سابقة ولا لاحقة فجعل هذا شرطا،
صار إن شاء،
صار شرطا. نعم.
طيب
وحينئذ إذا لم يفي بهذا الشرط فيرون أنه يلزمه الانفصال، ويبقى مع ذلك التردد الفقهي قائما، لأن ما ذكره مالك من أنه إلا إذا علق ذلك على يمين بطلاق أو عتاق، فهم يرون أن هذا بمثابة اليمين، أن الشرط بمثابة يمين، وإذا كان بمثابة يمين يمكن أن يكفرها قبل الحين فينحل الأمر. ومع الكراهة، مع كراهة إيقاعه في العقود، أنا الآن لا أعقد عقدا فأجعل فيه شرطا لأنه مكروه مخالف للسنة، لكن حتى لو قيل بلزومه هو مكروه.
لكن يعني قبل أن أخذ بعض التفاصيل، هو في الذات في البيع والشراء وكذا لا يتصور إجراء عقد ليس فيه اشتراط أنه نسلف فيه كذا ونفعل فيه كذا وأشترط عليه كذا،
لا هذه
كيف يكون البيع والشراء؟
الاشتراط ما زاد على القدر الذي يحصل به العقد هو المقصود بالشرط، شرط لا بد أن يكون ماهية زائدة من
مثل
شرط لا يتزوج عليها،
تحديد مثلا موعد التسليم إذا كنا
لا هذا المواعيد الأجال أيوة. ليست من الشروط الأجال، من صميم العقود. طيب. هل هذا العقد ناجز أو مؤجل أو غير ذلك،
حتى لا نخرج عن النكاح، يا ذلي مولانا أن انتصر قليلا لاعتبار الشروط،
انتصر ماشي
هنا. يعني عندنا في الحقيقة أولا من الشروط التي يذكرها أحد الزوجين وفيها محرم أو فيها مخالفة،
هذه غير بالنسبة هو
وكذلك الشروط،
الشروط هذه منقسمة إلى ثلاثة أقسام، شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرط النفقة والسكنى،
هذا داخل في العقد أصلا.
نعم. وشرط ينافي العقد أصلا كلا توارث بينهما ولا تأخير ولا نهر،
هذا باطل أصلا ويقع
هل ومطل نملا
الكلام
ثالث وزائد. إيه. وهي هذه المسألة بحذافيرها نظمها بعضهم، يقول عقد الشروط الحنفي حرمه، وجابر سوغ لابن شبر ما هو فصلت لابن أبي ليلى الأمة، ومالك إلى الثلاث قسمه، قسم الشرط إلى ثلاث.
طيب. نحن في القسم الثالث، هذا الذي هو قد يشترط واحد الزوجين لمصلحة له، كاشتراط الزوجة عدم انتقالها، أو اشتراط الزوج مثلا أن تطبخ له شيئا معينا هكذا. الآن هذا النوع من الشروط، أولا إذا هو أثبت في العقد فقد صار فيه ما يشبه الوعد، والوعد كما يعني عرفنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إن العهد كان مسؤولا والذين هم لأمانات معهدهم راعون أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وإذا وعد أخلف المسلمون على شروطهم
إلا شرطنا
أحل حلالا حرم حراما هذا لا إشكال فيه. فكيف أنا أقبل أنه يأتي ويكتب في العقد أو يقول أن أنا أشترط كذا وكذا وألتزم كذا وكذا وبعد أن يوقع ويمضي ويأخذها نقول والله هذا الشرط ما هو لازم لك؟ يعني أصبح لا أخلاق ولا مروءة ولا التزام ولا وفاء بالعهد وكذب وكل المصائب صارت فيه.
ليس فيه شيء من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر هذه المصائب وقد قال لعائشة اشترطي لهم الولاء وأعتقيها.
لأن الذي طلبوه مخالف أصلا هو الشرع أن الولاء لمن أعتق هذا حكم شرعي
لكن لم يكونوا يعرفون ذلك وهي أمتهم مملوكة لهم.
نعم
فهي ما زالت أمة لهم مملوكة لهم فإما أن ينزل على شروطهم وإما أن تترك أمتهم لهم.
القصد شيخ أن الذي اشترطوه شيء مخالف للشرع.
لا لكن حتى ولو قلنا ذلك هي أمة
طيب
لهم
طيب
مملوكة لهم صح ولا لا؟
صحيح.
ولا تخرج من ملكهم إلا بعقد
إلا ببيع
وهذا العقد هم اشترطوا فيه هذا الشرط لمصلحتهم وهو لمصلحتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على الاشتراط لهم قال اشترطي أمرها أن تشترط لهم لترضي الخواطر في العقد ولكن
إذا كان علة الاشتراط إرضاء الخواطر فكيف ستكون الخواطر بعد أن اكتشف أنها كذبت عليه أو احتالت عليه؟
لا ما كذبت ولا احتالت هي أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها استغفر الله ما قصدت
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا شك. لكن أنا قصدت المخرج الذي يظهر لي في هذا أنه كونه مشترط شيئا باطلا شرعا أو محرما أو غير جائز أو مخالف للأمر النبوي فهذا تفهم فيه الأمر. لكن هب أنه مشترط عليها مثلا أن تحسن إليها ولا أن تكسوها ثوبا بعينه يقال تعدهم بهذه الكسوة ثم إذا أخذتها لا تكسوها يعني قطعا هذا فيه عدم وفاء
المهم أنه لا يلزم ذلك في الأصل
طيب.
ليس لازما وأن العقد انتهى وعلاقتهم بها انتهت بمجرد حصول العقد.
طيب أمر آخر
نعم.
عبد الرحمن بن قال عبد الرحمن بن
غنم
عبد الرحمن بن غنم
نعم.
قال شهدت عمر بن الخطاب اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها ألا يخرجها من دارها هذا شرط في العقد واضح من النوع الذي نتكلم فيه. قال عمر لها شرطها قال رجل لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته. فقال عمر المسلمون عند مشارطهم وعند مقاطع حقوقهم وهذا قضاء راشدي.
لكن ثبت عن عمر ما يخالفه لأنه قيل له إن امرأة شرطت على زوجها لا يتزوج عليها فقال يتزوج عليها إن شاء سبق شرط الله شرطها.
هنا نرجع في القضية يعني
سبق شرط الله شرطها
هنا.
فهنا الشروط مقيدة بأن تكون موافقة للشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا شرطنا أحل حراما أو حرم حلالا
هي أرادت أن تحرم عليه
حرام
ما هو حلال مثلا
نعم.
لكن هنا ما الوجه في المنع يعني أقصد ما في أي مصادمة شرعية للمسلمة.
بلى إذا حرمت عليه أن يتزوج عليها
لا في
لم تحرم حلال
في قصة عمر في الخروج من
دارها الخروج كذلك الخروج جائز شرطت ما يحرم
لا شرط لها ألا يخرج يعني ما يطردها من بيتها
لا مقصود أن لا يخرج بها إلى دار سكناه هو
أيوة لا يخرجها من دارها
يتركها في دارها
نعم
وهذا جائز
نعم.
فحرمت حلالا ويجوز له أن يخرجها من هذه الدار التي تسكنها إلى داره هو.
إذا فتحنا هذا الفهم شيخنا معنا كل المقيدات التي من باب المصالح المرسلة تمتنع لأن كلها تحريم
لا ليست كلها كذلك إذا كانت المقصود فيها تحريم تحرم شيئا حلالا أو تحل شيئا حراما وهي منشئة لذلك
كأوامر السلطان إذا مثلا قال الله امتنعوا من هذا وهو حلال إذا صار تحريم الحلال تحريم الحرام منظور له بهذا المنظور يصبح كل تقييد بالمصلحة ممتنعا
إذا كان بالشرط نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك قال كل شرط قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطنا أحل حراما أو حرم حلالا قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط
هنا. هذا الحديث كل شرط ليس في كتاب الله يعني أيضا الاحتجاج به قد يرد عليه أمران. الأمر الأول قوله ليس في كتاب الله قالوا معنا ليس فيه نفيه يعني كل شرط لم يرد في كتاب الله أنه باطل فمرفوض يعني
هذا يكون ليس في كتاب الله أي شرط إذن
كيف
ما في كتاب الله شروط
لا كل شرط ليس في كتاب الله ليس فيه نفيه ليس
لا فيه ما في شيء شروط جاء نفيه في كتاب الله
لا ما هو نفيه بمعنى أنه يرفض هذا الشرط إنما هل هذا الشرط ورد في الكتاب ما يدل على أنه حرام أو
لا
أنه واجب
أنه مخالف لحكم الله مثلا إذا شرطت لا يتزوج عليها هذا مخالف لكتاب الله إن الله قال ما طالبكم من سائم اثناء وثلاثة وأربعة
نحن في هذا يعني أقصد أنه إذا كان الأمر فيه أو الاشتراط فيه ما هو محرم أو هو ممنوع شرعا أو كذا انتهى لكن نتكلم على المباح اليومي أن تكسوني كذا، أن تلبسني كذا، أن تعطيني كذا. لأن شيخنا نحن ننظر أيضا إلى شيء من ناحية المقاصد الكبرى، يعني عقد نكاح يعيش فيه الزوجان معا سنين وقائم على الثقة، تبدأه بما يعني هو واضح الخديعة، أني أنا ألتزم لك بكذا وألتزم بكذا وأكسوك كذا وأعطيك كذا وألبسك كذا.
هذه القضية بدأت كأنها أصبحت قضية مادية وأصبحت مكايسة كالبيوع، وهذا مخالف للمقصد الشرعي. المقصد الشرعي أنه ما تزوجها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة بيت مسلم على المكارمة وعلى الإحسان، وقد أوصى الله كل واحد منهما بالإحسان إلى الآخر، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجار الجنب والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، كل واحد منهما أمره الله بالإحسان إلى الآخر، والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال. طيب ما وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان
إلى الآخر. هذا لا يعرف ما به.
نعم، أقصد أن هذا جاء به الشرع أصلا،
جاء به في الحياة كلها، حتى ابني أو أبي أو كذا مطلوب مني أن أحسن إليه شرعا، فإذا صحيح. جئت ووعدته بشيء وقلت له أعطيك كذا ثم رجعت عنه
تخالف ما ينبغي لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم التي دعت ولدها فقالت تعالى أعطيك، قال تريدين أن تعطيه.
طيب هذا الآن شرط مكتوب واتفاق مكتوب ووعد مكتوب أني سأنجز لك كذا وألتزم لك بكذا، وقع على شهود، وقع على حاكم مثبت في المحكمة، وأتي غدا أقول ما يلزمك أنت في به. مشكلة كبيرة شيخنا في الجانب الأخلاقي والتعامل اليومي
لا هو إذا كان متعلق،
يعني لو قلنا عفوا، لو قلنا لا يجوز لك أصلا أن تكتب شيئا وكذا، نقول الأمر يعني متضح.
لا هو إذا كان أكتب إذا كان للرضا، إذا كان للرضا كما في حديث عائشة تشترطي لهم الولاء وأعتقيها.
أي رضا شيخنا؟ أنا الآن هل أنا سأرضى إذا جئت والله وعدتني بشيء وقلت وريت من كذا، قلت أبشر أكتبه لك وغدا أنا أنقضه، لولا فطني من الأول كان أرضى لي، أعرف أنك لا تريد كذا فأقول خلاص أنا ما أريدك لأنك، لكن ترضيني بطرف اللسان حلاوة ثم تروغ وتأتي في الغد وتقول لي، يعني هذا بالنسبة على الأقل فيما أفهم استشكال أخلاقي كبير جدا، والنصوص الواردة فيه
استشكال أخلاقي فيما يتعلق بما هو لمصلحتك أنت وما لا علاقة له بالشرع. فإذا كان الشرع أباح الأمر والشرع هو المصلحة،
لا شك أن ما هو يعني قاطع النص والدلالة لا إشكال فيه، لكن نحن نقول النصوص الواردة الآن في كل نص منها مخرج يمكن أن تخرج منهم، مثل ما الذي قالوا في معنى في كتاب الله، ومثل الذي قالوا في حديث عمر، يعني ليست أمورا.
لكن حدد الآن، حدد الآن ما الذي تريده. مثلا لو شرطت عليه لا يتزوج عليها،
نعم،
وافق على ذلك، ترى أنه لا يحل له أن يتزوج عليها؟
لا أستطيع أن أفتي الآن، لكن ما أراها منعت عليه
حلال.
ما أراها
لا ترى هذا
ما أمرته بمحرم.
لا، لكن هذا الشرط حرم حلالا ولا لا؟
كيف؟
هذا الشرط حرم حلالا أو لم يحرمه؟
طيب هو لو التزم على نفسه أن لا يفعل حرم حلالا؟
الحمد لله هذا من عند نفسه، لأنه هو جائز له الأمر. طيب فله أن يفعله وله لا يفعله.
فإذا هو وعدها،
وعدها
لا عقدوا عقدا طبيعيا وكذا ولا شرط فيه، ثم في أثناء الكلام وكذا وعدها في يوم أنه لا يتزوج عليها، وعد حر دين عليه، يحق له أن يخالفه؟
هذا محل الخلاف الذي ذكرناه في الوعد، لكن المهم
طيب يعني أقصده إذا كان لا مقصد هل يقول حرم حلالا بأنه وعدها وعدا حرم به حلالا؟ ما
لا هو لم يحرم، هو الشخص فرق بينه هو وبينها هي.
نعم،
المحرم الحلال الطرف الآخر.
نعم،
فهمني في الصيغة. إذا جاء وليها هي أو جاءت هي فقالت أنا أريد أن لا تفعل كذا مما حل الله لك، أريد أن أحرمه عليك.
نعم،
فهمت؟ هذا هو معنى تحريم الحلال. ومثل ذلك تحليل الحرام نظيره أيضا. إذا أجاز اشترط هو مثلا أن يعاملها معاملة مخالفة للشرع.
نعم. طيب نأخذ بس فاصل شيخنا نتنفس قليلا ثم نكمل إن شاء الله. أيها الأخوة فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. نواصل شيخنا الحديث فيما كنا فيه في موضوع الشروط. كنت أريد أن أقول شيخنا الآن أنا هذه امرأة تريد أن تتزوج وهي راغبة أشد الرغبة في إكمال دراستها على سبيل المثال، ولا تريد أن تقطعها وتخشى من زوجها أن يقطعها. هي أمام أمرين، إما أن يكون هناك طريقة تضمن لها هذا الحق من زوجها وإما أن تؤخر الزواج ولا تتزوج حتى تكمل الدراسة. فلماذا نضعهم في طرق طرق؟ نقول لما تبقين بلا زواج، وإما يعني تغامرين وما تدرين بكرة بعد 6 سنين من الدراسة وباقي فصل دراسي يأتي الزوج يقول امتنع من الدراسة فتعطل مستقبلها. يعني ما الموجب لهذا وليس عندنا النص أو المقتضى الذي هو قاطع أو صريح في المسألة؟ يعني مشكلة اجتماعية.
هذه القضية ليست مثل الشروط التي تحرم حلالا.
نعم.
هذا فرق.
إذا وصلنا الفرق ممتاز.
نعم.
إذا وصلنا
إلى بالنسبة لإدخال الضرر عليها هي ممنوع.
طيب.
لا يحل له أن يدخل عليها الضرر. وإذا أراد أن يدخل عليها الضرر فإنها حينئذ تكون بالخيار ولا القاضي أن يرفع عنها الضرر.
نعم.
مثل ما إذا أراد أن يفسد عليها دراستها وقد قطعت كما ذكرت أشواطا ولم يبق لها.
هو السؤال في الضمان شيخنا، لو كان قلنا بالاشتراط لكانت مطمئنة، أما لو كان ننتظر وضرر ويرفع القاضي والقاضي يرى هل هو ضرر أو ليس ضررا، وقد يكون القاضي يرى أن المرأة من الأولى أن تبقى في بيته فيقول لا هذا ليس ضررا لا يعتبر. فهنا الإشكال في أنه يعني الزواج مستقبل وحياة والتزامات كثيرة، وإذا أنا ما كنت ضامن ما لي وما علي، إذا كان هذا العقد الأكبر لا يحق لي أن أشترط فيه لنفسي ما أضمن يعني صوابي ويسترد فيه الزوج كذا والزوجة كذا، يصبح إقبال الإنسان كأنه على غرر شديد وهو تحت رحمة الزوج.
يعني لا، بالنسبة للقضية فيها شيء شرطه الله وهو الإمساك بالمعروف وتصريح بإحسان.
أي نعم.
والإمساك بالمعروف يقتضي إحسان المعاملة.
لا شك.
لا شك. وإحسان المعاملة أمر الله به في قوله والجاري صاحب بالجم فأمر بالإحسان إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم وخاتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمها انكسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج.
توجيهات العامة.
ويقول لا يفرق مؤمن مؤمنة نساءه منها خلق سره منها خلق آخر وغير هذا من الأحاديث.
هذا لا شك، لكن نحن نفترض
ففي احتياط شرعي موجود، وهذا الاحتياط الشرعي يقتضي أننا لا نحتاج إلى الزيادة على الشرع، فشرع الله يكفي، ففيه ضمان كامل لكل الحقوق ولكل المصالح.
نحن نقول أن الشرط والالتزام به والوفاء به هو من شرع الله لأنه أمرنا بالوفاء.
لا، لكن إذا زدت أنت شيئا ليس من شرع الله تقيد. ونحن هنا نتكلم عن الشروط التي يتكلم عنها الفقهاء من مثل لا يتزوج عليها ولا يتسرع عليها.
أنا سأذكر أمثلة من الشروط، لكن فضيلتكم أولا شيخنا سامحني والله أنا
لا
والله أستحي
تفضل
لي وسامحني
فضل.
لكن كنت أقول أن أشرتم إشارة إلى لما ذكرت مثال الدراسة إلى تفريق في الشروط، إذا وصلنا إلى أن هناك فرق في الشروط فالحمد لله. يعني إذا كنا نقول أن هناك شروطا يمكن أن تثبت في العقد
هذه أصلا يقتضيها وتقتضيها الشريعة
وتكون ملزمة للزوج
ملزمة
الحمد لله.
أي شيء فيه ضرر
فقط ما
الذي فيه الحاق الضرر عليها مما هو من حقها.
أي نعم.
فما كان من حقها فحقها هو كاملا، لكن ما كان من حقه هو
جيد
فتنتهي حريتها عندما تصل الى
ممتاز. يعني الاصل ان هناك نوع من الشروط يمكن ان يقبل في العقد ويكون ملزما للطرف
وحتى لو لم يشترط فهو ملزم.
طيب هكذا جيد. الان نحن ممكن نقف عن شروط بعينها، ان تشترط المرأة لنفسها حق الطلاق.
لا، هذا مخالف لكل الشرائع وال
كأني وجدت عند الاحناف
لكن
رخصة يقول اذا كان منها الإجاب فقال زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي فقبل إنه صبح.
لكن هذا أصلا لا، هو معلق أصلا وما يدري هل هو منعقد أو غير منعقد. فيمكن أن تطلق الأهان فيه، والله جعل الطلاق بيدي من يربع الساق كما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يجعل بيدي المرأة.
اشتراط تطليق الضرة
هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشترط طلاق ضرتها لتكتفئ صحفتها أو إناءها.
شرط لا سابقة ولا لاحقة،
هذا ذكرناه هو أنه شرط ليس في كتاب الله وأنه حرم حلالا.
اشتراط أن يملكها بيتها
هذا ما في إشكال لأنه مصلحة لها تشترط من هذا ما شاء.
اشتراط الرجل ألا تلد المرأة،
أعوذ بالله، لا ليس من حقه، هذا من حقها هي، تجاوز حقه إلى حقها. والحقوق لا بد أن نذكر أن الحريات حدودها إذا وصلت إلى الاعتداء على الآخرين انتهت حرية، انتهت حدود الحرية.
اشتراطه أن تلد عددا معينا أو في وقت معين أو بعد سنوات معينة
ليس بيدها، كما قالت أم خالد ليزيد لمعاوية قالت ما لي أبي خالد لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا
غضبان
غضبان ألا نريد البنينات الله ما ذلك في أيدينا. نعم.
طيب اشتراط الرجل ألا ينفق عليها وأن تستقل بنفسها
هذا حرام مخالف للشرع بالكلية، فقد أوجب الله لها النفقة والسكنى والإحسان. نعم.
اشتراط وقوع الطلاق تلقائيا لو تزوج عليها
باطل كذلك إذا فيما ذكرناه.
اشتراط ألا يلزمها ببعض ما لا يلزمها بأصل العقد، يعني لا يلزمها مثلا بخدمة أمه أو بخدمة أبيه أو بسكنى أمه عندها، تشترط أنه لا تلزمني بهذا.
نعم هذا لها الحق فيه لأن هذه من حقوقها هي، لكن إذا كانت أمه مثلا لا تسكن إلا معه
نعم.
وليس لها كافل سواه وضعيفة لا يمكن أن تقطعه من أمه،
لا يوافقه،
لا يوافق أصلا.
نعم. نعم. لكن أقصد إذا وافق يكون قد التزم.
نعم.
طيب سأنتقل نقطة أخرى إلا إذا كان لديكم في موضوع الشروط إضافة أو تعليق شيخنا.
بالنسبة لموضوع الشروط الآن يكبره الناس عن حجمه.
أيوة.
والمؤسف أن بعض القضاة أيضا يساق وراءه وراء هذه الشروط بعض المفتين.
أيوة.
فتجد كثيرا من المفتين تأتي المرأة وهي متغيضة فقط ولا تريد الانفصال في الواقع، مثل التي اشتكت إلى عائشة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أباها فقالت وافقت على ما فعل أبوها في الأخير. لكن كثير من المفتين أو القضاة يبادرون إلى التفريق
بأدنى سبب،
وتأتي المرأة بعد ذلك تستفتي تقول أنا أريد أن أرجع لزوجي وفقط أنا غاضبته خاصا وما كنت أريد الفرار. نعم. كانت سترضى
تتعلق ببعض الشروط التي في الأخير.
نعم. فهي فقط أرادة أن تنتصر لنفسها وفيها ثورة وثورة في ذلك
وجدت نفسها طالقة.
نعم.
طيب أريد أن أنتقل شيخنا إلى بعض ما ذكر من مستحبات عقد الزواج، وقد استعرضنا عامة الشروط والأركان وما إليه. عقد النكاح في المسجد هل هو مستحب؟
نعم لا شك مستحب، والمسجد هو عاصمة الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق منه في أمره كلها، فهو الذي يعلم فيه فهو المدرسة، وحين انتقلت عنه المدارس وحصل فيها ما حصل من الفجور والفساد، وهو وسيلة الإعلام على المنبر، وعندما انتقلت وسائل الإعلام على المسجد حصل فيها ما حصل، وهو مكان تدريب الجيوش وتكوينها، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم الأحباش بالتدريب فيه ولعب الحراب، فعندما انتقلت الجيوش عن المساجد حصل فيها ما حصل، وهو مكان القضاء فلم يكن يفصل من الخصوم إلا في المسجد، ولما انتقلت مجالس القضاء عن ذلك ترى ما حصل فيها، وكذلك مكان عقد النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقدوه في المساجد وأعلنوه في المشاهد،
فيكون مستحبا.
نعم.
وهل للحرمين مزية؟
طبعا مزية كبيرة، أكبر المساجد وأعظمها عند الله حرمة المساجد الثلاثة.
العقد يوم الجمعة؟
فعل الجمعة فيه بركة لأنه أفضل الأيام، وفيه خلق الله آدم عليه السلام، فلا شك أن اليوم له مزية، ويمكن أن يصادف ساعة إجابة فيه. نعم.
العقد في شوال لحديث عائشة في مسلم،
هذا قد يكون غير مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عقد على عائشة في شوال ودخل بها في شوال، لكن ليس معنى ذلك أن هذا كان مرتبا له مقصودا بذاته، أنه
لكن كان عائشة رضي الله عنها
كان أحوى نسائه لديه
فقالت
نسائه لديه
قالت تزوجني في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله.
نعم صحيح، هي
كانت ربطت هذا
لكن هذا لا
ارتباط، ثم كانت هي تزوج
نعم
مواليها في شوال غالبا.
نعم لكن هذا لا قد يكون موافقة من غير ترتيب ولا قيد.
ما يدعى به للمتزوج؟
بالنسبة للدعاء يمكن أن يكون بأي لغة وبأي شيء، وليس فيه شيء مقصود بذاته في النكاح، لأن هذا ليس من التعبدات من الفاظ الأدعية في الصلاة أو الفاظ التشهد ونحو ذلك، وإنما هو دعاء بأن يجد سعادته وأن يتدم بينهما وأن يخرج منهما الكثير الطيب. ومن المشروع في استماع الناس في العقود وغيرها دعاء، وورد بعض الأدعية التي فيها ضعف شديد مثل بالرفاء والبنين فهذا ضعيف، لكن جمع الله بينهما بخير ورزقهما من صالح ذرية ونحو ذلك فهذا مطلوب.
والصيغة التي فيها بارك الله لكم وبارك عليكم واردة. نعم. بنصها.
اي نعم.
طيب زف العروس الى بيتها ان يكون معها الموكب او النساء الى ان تصل.
نعم هذا مطلوب، وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم علمه سألها عن النشيد. نعم. ايضا
في حديث عائشة قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني امي فأدخلتني الدار فاذا نسوة.
نعم.
من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، هذا أيضا من ما يسن قوله
من هذا النشيد، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة كما في صحيح مسلم. قلور الحنطة والحبة السمراء وما
سمنت على ذلك. نعم. طيب أنا سأنتقل إلى مسألة وليمة العرس وما يتعلق بها، هل بقي شيخنا في موضوع الأركان؟
وهذا أتيناكم وسيناكم وحيانا وحياكم.
أين
هذا أيضا النشيد دليل على مشروعية النشيد في مثل هذا النوع.
جميل. طيب بالنسبة شيخنا لوليمة العرس وقد أفردتها لاختصاصها بجملة مسائل، أولا ما حكمها؟ حكم الإيلام للعرس
بالنسبة للوليمة مختلف فيها، هي واجبة أو سنة؟
نعم.
والذين يرون سنيتها وندبهاهم الأكثر هم الجمهور
الأكثر.
نعم. وقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات،
ما يكون للوجوب هذا الأمر؟
حمل على عدم الوجوب لأنه لم يحدد له، قال ولو بشات.
نعم.
عندما رأى فيها ذرا من الصفرة،
فلما لم تجب الشات بعينها لم يجب الإيلام.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أولم، ويختلف حال ذلك، ففي وليمته على صفية بنت حيي جمع ما في الجيش من الأزواد وأطعم الناس منه، ووليمة علي بن أبي طالب على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبش واحد. نعم.
وقد أولم بمدين من شعير أيضا في بعض.
نعم.
لكن هو لم يترك الوليمة صلى الله عليه وسلم في أي من زوجاته؟
لا يعرف عنه ذلك.
طيب إذا كان قال أولم ولو بشاه ولم يترك الوليمة
على وقال
يتنى. الوليمة حق، وقال لابد العرس من وليمة كما عند أحمد، ما يفهم من مجموع هذا الوجوب؟
لو كان الوجوب لكانت تكلفة زائدة على أصل الصداق الذي هو واجب، ويحتاج ذلك إلى دليل مخصوص، وهذه الأوامر كلها من باب الأدب. جميل. والأوامر في الأدب لا تحمل على الوجوب.
جميل. حكم إجابتها؟
من دعي يجب عليه أن يجيب إلا إذا كان مرتبطا ارتباطا لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي فليجيب، فإن كان مفطرا فأمر بالأكل فليأكل، وإن كان صائما فليدعو.
نعم. هل هناك فرق بين أن يكون مدعوا بعينه وبين أن يكون مدعوا الجفا؟ لا يعني
نعم، فرق كبير بينهما. المدعو بعينه
هو الذي يجب عليه.
نعم.
طيب هل هناك ما
يعني هذا من حقوق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته، والمقصود بالدعوات مثل هذه النوع دعوة الوليمة.
هل يقال بأن هناك عوارض للوجوب؟ يعني دعية بعينه ووجب عليه أصل الإجابة.
طبعا العوارض كثيرة، مثل ما لو كان ذم ما يراه محرما كالغناء والموسيقى ونحو ذلك.
أينا.
فله حينئذ أن يعتذر، وكذلك إذا كان ذم اختلاط بين الرجال والنساء، أو ذم ما لا يحل قوله من الكلام.
فلا إذا كان هناك منكر في الجملة فهذا يعارض الوجوب.
يعارض الوجوب، ولكن ذكر العز بن عبد السلام قاعدة مهمة في التوازن بين المصالح والمفاسد في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال لا يترك الحق لأجل الباطل.
جيد.
فاحضر بشخصك ناوي الهجران بقلبك فإن هيت فلك أجران. وقد نظمها جدي محمد علي رحمة الله عليه، فقال لا يترك الحق لأجل باطل من فاسق في دينه مماطل، فأتي المساجد وزر، لا تدعي لما ترى في ذي وذي من بدعي، فاحضر بشخص ناوي الهجران فإن هيت فلك الأجران. فالحق للباطل ليس يترك، وإن أردت مدركا فالمدرك لذا دخول سيد الأنام للبيت مع ما ثم من أصنام. واعزل عز الدين إن لم تكتفي بذاك، والمعطى كفافا يكتفي.
اللهم صل على محمد. طيب هذه مسألة تحتاج إلى تحرير. الآن إذا وجدت منكرات في وليمة العرس
وعرف أنه إذا حضر سيغير،
وعرف إذا عرف أنه سيغير لا عرف أنه يعني لن يفعل شيئا، لكنه الآن بين أمرين، بين أداء واجب الدعوة وبين صلة الرحم وكذا، وبين النأي عن المنكر، الموازنة التي تفضلتم بها تجعل الصواب في أي جهة؟ أن يحضر متأولا وهاجر المنكر بقلبه، أو أن ينقطع ويترك
إذا كانت سيترتب عليها مفسدة أكبر مثل قطيعة الرحم كما ذكرت، يحضر بشخصه وينوي الهجران بقلبه، وإذا أنكر سلم.
لأن هناك الآن من الرجال ومن النساء أكثر من اتخذ قرارا أن لا يحضر أي عرس، وتأول هذا أنه هو المقتضى الشرعي لكثرة المنكرات في الأعراس وعري النساء وكذا، فأبدا لا يحضر أي عرس لا لقريب ولا لبعيد ولا
يكون إيجابيا ولا يصلح ولا يأمر ولا
يقول ما حاولت ولم أجد نتيجة، الأمر مستفحل.
ما يكفي حاولت مع كل الناس جميعا،
لا لكن هو فعلا مستفحل.
إن شاء الله يغير.
فهل يقال أولى أن يحضر ولو أدنى القليل يسلم؟
نعم. إذا خشي من ذلك قطيعة رحم ونحو ذلك يحضر،
أو غضبة أقارب أو نفرة أصدقاء.
نعم.
طيب إذا صح عنده أن مال الداعي حرام،
إذا كان كله حراما بالكلية لا يأكل منه، ولو تذرع بأنه صائم مثلا ولو كان غير صائم يمكن أن يعلن أنه صائم
ليتقي ذلك. فإن كان يعرف أن ماله مختلط بين الحلال والحرام،
الحلال والحرام يمكن أن يأكل منه. قد حصلت قصة لبعض علماء المالكية، دعاهم سلطان تونس إلى وليمة، وطبعا ماله من حرام، فجاء أربعة من كبار العلماء، فأحدهم أكل واجتهد في الأكل كثيرا، والثاني أخذ لقمة واحدة واعتذر عن بقية الأكل، والثالث ذكر أنه صائم ويريد أن يحمل له الطعام إلى بيته، نصيبه من الطعام يحمل له إلى بيته، والرابع صرخ فيهم بإنكار هذا المنكر وقال هذا ناس يموتون من الجوع وأنتم تقيمون هذه الولائم من مال ليس لكم وهذا مال الله ومال بيت المال، وأنكر. فلما خرجوا من عند السلطان تلاوموا، فالذي أكل كثيرا قال هذا مال مستهلك ضائع،
ولو لم أكله
لما أكله لسعان به ظلمته على الظلم فأنا أخذه عنهم. والذي أكل لقمة واحدة قال المال مختلط فيه حلال وحرام، لأن السلطان يمكن قبل السلطنة له مال ميراث أو أي وجه، فاختلط
أولت اللقمة من الحلال.
نعم تكون اللقمة من الحلال. والذي قال إنه صائم وأراد أن قال نصف صائم ولكن أردت أن أوصل هذا إلى أهله حتى لا يلزمني ضمانه، لأن ترك تخليص مستهلك قدر على تخليصه من نفس ومال هذا سبب من أسباب الضمان، وأنا سأوصل المال إلى أصحابي وهذا أفقههم في نظري. والرابع قال رأيت أنكم جميعا ستتأولون فسينعقد إجماع الناس لو سكت، فوجب علي الإنكار والتغيير.
عجيب. عجيب. طيب شيخنا، هل يكون من العوارض الكسل أو التعب أو الفتور أو أم هو من الوجوب بحيث أن الإنسان يجب أن يغالب نفسه ويذهب؟
يغالب نفسه ويذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي فل يأتي
الانشغال.
وأيضا بالنسبة لهذه القضية من النوادر أن تتكرر مثلا زواج صديقك أو أخيك، ويكسر خاطره إذا لم تأتي ولم يرى وجهك في الله.
لأن كنت إذا كل شيء ربما عكس هذا، أنه هل من العوارض كثرة الدعوات، لأن أحيانا الأشخاص المعروفون أو
كذا تحضر عند هذا دقيقتين وعند هذا دقيقتين،
يعني زحام الشوارع يصبح الصيف كل
يوم الشوارع.
طيب
أيضا بالنسبة لقضية الحقوق، حقوق المسلم على المسلم، منها أنه يجيب دعوته إذا دعاه،
إذا دعاك فأجبه.
نعم.
على من تجب الوليمة، على الزوج وعلى الزوجة؟
على الزوج طبعا، كل المال كل النفقات في النكاح كلها على الزوج. وما جعل الله على النساء من ذلك شيئا، فإن الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فالمال لا ينفق في النكاح إلا من قبل الزوج، فهو الذي يجب عليه النفقة، ولا تنفق المرأة ولا أهلها شيئا، وليس عليهم أي تكاليف في النكاح
حتى لو جرى العرف على غير ذلك.
حتى لو جرى العرف على غير ذلك، العرف باطل مخالف للشرع. وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري، إذ ليس بالمفيد شرع العيد بخلف أمر المبدئ المعيد.
لكن القصد هو التراضي، يعني الآن بعض البيوت مثلا أو القبائل أو كذا عندهم مثلا أن تعارفوا أن الملكة ما يسمى الملكة وهي أول وليمة بعد العقد أو الوليمة التي في العقد تكون على المرأة، والعرس الكبير يكون على الرجل، وبعض القبائل أو الجهات العراف عندهم أن يشترك الرجل والمرأة في كليهما، وبعضهم عندهم لا أن ينفرد بها الرجل كشيء تعارفوا عليه، فهل يقال هذا مخالفة؟
يقال إنه مخالفة، مثل ما يقع في شرق آسيا أيضا من أن المهور على النساء
الدوطة يسمونها. لكن جعل المهر على المرأة واضح فيه الإشكال، لكن هذا التعاون في
كذلك هو تكلفة، وتكلفة مادية، وأيضا هو سبب القوامة، لأن القوامة لها سببان. السبب الأول ما فضل الله به بعض الناس على بعض، وهو تعيين إلهي، أن الله عين الرجل مديرا لهذه المؤسسة. الأمر الثاني ما أنفقوا من أموالهم، فإذا شاركته هي في إنفاق المال فقد أحرزت سببا من سببي القوامة، وحينئذ لن ترضى بقوامته، بل كثيرا في كثير من الأحيان تكون تكلفة المرأة وأهلها أكبر من تكلفة الرجل، ولن ترضى حينئذ بقوامته لأنها أنفقت مثل ما أنفقت.
لكن هو هذا قد يسبق بنا إلى حديث آخر قد يأتي لاحقا، وهو أن هذا النظر المبالغ فيه لمسألة أن الرجل المرأة لو صرفت أو شاركت أنها نازعت الرجل قوامته أو كذا.
لا سبب القوامة هي لم ترضى
يعني ربما بما أنفقوا نوالهم قد يكون مما جرى مجرى الغالب في وقت تنزل الوحي. لكن اليوم مثلا مع كثرة عمل النساء واشتغالهن ووفرة المال في أيديهن وكذا أصبح يعني أنفق أو ما أنفق لم يعد موضوع الإنفاق مؤثرا في العلاقة أصلا. حتى لو أنفق عليها هو عندها من المال أكثر ما يعطيها، وحتى لو لم ينفق لكن يبقى أن الله اختار الرجل للقوامة
وأقرب. لكن مع ذلك يبقى الإنفاق لا بد أن يبقى مؤثرا دائما، فيجب على الزوج النفقته، ويجب حتى ولو كانت هي غنية ولو كانت أغنى منه لا يسقط ذلك حقها بالنفقة.
طيب الرفد أن يرفد الزوجة أصدقاؤه وأقاربه فيعينونه في صنع الطعام،
هذا إذا كان المساعدة ليست مشروطة لا حرج فيها، تعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم تولى مهر الفضل بن العباس وعبد الله بن الحارث بربته بن الحارث
وأم سليم لما أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صنعته وحيسن.
أي نعم.
ولما تزوج صفية صلى الله عليه وسلم بسط نطعا وكان الرجل يأتي
بالتمر والرجل يأتي بكل ما
عنده، هذا يصلح أصلا في هذا الباب. طيب دعوة الأغنياء دون الفقراء
هذا مذموم شرعا، وقد جاء في ذم الولائم أنها بئس الطعام وطعام العرس يدعى إليه الأغنياء ويطرد عنه الفقراء.
طيب تكرار الوليمة تكون أكثر من يوم
بالنسبة هذا بحسب وسعه وقدرته، فإذا كان هو غنيا وكان أصحابه كثير ولا يسعهم حفل واحد
فلا إشكال،
فلا إشكال حينئذ في التفاوت.
هل صح أن صفية جعل النبي صلى الله عليه وسلم وليمتها 3 أيام؟
ما أعرف ذلك، لكن هي كانت كان نكاحه لها في السفر وهو في رجوعه من غزوة خيبر وهم مسافرون، فيمكن أن يكون إذا نزلوا دائما يجتمع الناس على الطعام فيظن أن هذا من باب الولائم. لكن عموما الرجل إذا تزوج بكرا فيحكم لها بأسبوع مثلا من الله، وإذا تزوج ثيبا يحكم لها
بأسبوعين أن يكون أسبوعا إلى الساعة.
نعم، فالأسبوع بالنسبة للبكر و3 أيام بالنسبة.
إذن هذا ليس هو من المفاخرة والمباهاة وكذا أن يتكرر الوليمة؟
لا، إذا كان هو
يثقل على نفسه
ويتكلف فالتكلف مذموم منهي عنه.
طيب
وإذا كان غير تكلف لا حرج.
الغناء وضرب الدفوف
بالنسبة لضرب الدف في الأنكحة مأمور به، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على الدف الذي هو مغطى من جانب واحد والمغطى من جانبين فيه خلاف
للرجال وللنساء أو خاص بالنساء.
هذا بحسب العرف، إذا كان العرف أن الرجال هم الذين يضربونه كما هو الحال في اليمن فيكون للرجال، وإذا كان الحال أنه من عرف النساء في بلد آخر فيحمل،
ولا يقال أنه للنساء فقط بإطلاق.
لا بالعكس، في حديث أبي مسعود البدري ومعه 5 تقريبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم شهدوه، فقال هذا وقال لهم هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه أذن لنا الدف في الأعراس.
آخر نقطة، دخول العروسين معا أو زفة العروسين معا عند النساء يحصل، يدخل الزوج مع زوجته، طبعا تتغطى النساء وبعضهن يخرج في الغرف كذلك، في النهاية هو يمشي بينهن ويجلس مع زوجه بعض الوقت وكذا.
إذا كان النساء متسترات فلا حرج في هذا،
لكن يرى البعض أنه لما يدخل أصلا في وسط النساء.
صحيح، لأنهن إذا كنا غير متسترات هذا حرج كبير، وربما يرى من هي أجمل من زوجته ربما يرى مشاكل، لكن إذا كنا متسترات فلا حرج
يقال بزواجه. طيب شيخنا شكر الله لكم، أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله فيما يأتي. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.